حمدك والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فقد تكلمنا الأسبوع الماضي عن ضرورة البشر إلى الوحي الإلهي وكيف أن حاجتهم إليه أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء والطعام. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى كما بيّن لنا كيف أن الوحي روح ونور وهدى ونجاة للبشر جميعا من عذاب الله تعالى. على الجهة الأخرى، بيّن الله سبحانه وتعالى ما هو عدو الوحي، فالوحي له عدو، الوحي والهوى عدوان لا يلتقيان. سبق أيضا أن تكلمنا عن معنى الهوى من في اللغة وفي الاصطلاح وفي الشرع، والسبب وراء أن الهوى يأتي دائما مذموما ولا يمدح إلا مقيدا، كما ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك. فالله عز وجل بيّن ما يضاد الوحي ويعاديه وهو الهوى، فهما عدوان لا يلتقيان. وبيّن الله عز وجل أن الهوى إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى، يعبده بعض الناس يعني دون الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن للإنسان أن يتحرر من اتباع الهوى وعبودية الهوى إلا باتباع الوحي والهدى. كما أشرنا أيضا الأسبوع الماضي، الإنسان لابد أن يكون عبدا من حيث هو مفتخر إلى من يعبده، فإن وقعت العبادة في موضعها فهذه أعلى مراتب الحرية على الإطلاق. فإن أبى أن يعبد نفسه اختيارا وطوعا لله سبحانه وتعالى فهو حتما سوف يقع في عبادة آلهة أخرى من دون الله، سواء كانت الأحجار والأشجار والكواكب والأصنام والأنبياء والملائكة والصالحين والأوثان والآراء والمذاهب الباطلة والشهوات والدنيا، كل هذه آلهة باطلة. فلا تكون لا يكون الإنسان حرا حرية حقيقية وكاملة إلا باتباعه الهوى وكفره بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، وهذا ما بيناه الأسبوع الماضي بالتفصيل. فالله سبحانه وتعالى بيّن أيضا أن الإنسان لا يمكن أن يتحرر من اتباع الهوى وعبادة الهوى إلا باتباع الوحي والهدى. يقول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. إذن هذا يثبت أن الهوى إله يعبد من دون الله عز وجل. وقال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ثم بين تعالى أن مصدر الهدى ينحصر في الوحي الإلهي، لا يمكن أن يأتي الهدى إلا من خلال الوحي الإلهي. يقول عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فلا يمكن أن يقع الهدى إلا من خلال الوحي الإلهي. فمن ثم أمر الله تبارك وتعالى باتباع الوحي الإلهي والتمسك به والصبر عليه، فقال عز وجل: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: فاحكم بين الناس بالحق، أي الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومن هنا امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فقد قال الله عز وجل: قل إنما أتبع ما يوحى إلي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وقال تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وحذره الله عز وجل يعني في الوقت الذي أمره فيه باتباع الوحي والاستمساك بالوحي الإلهي، حذره من اتباع أهواء الذين لا يعلمون، فقال عز وجل: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الحق إنك إذا لمن الظالمين. وقال أيضا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فلا يمكن أن يتقابل الوحي مع الهوى، والإنسان يجب أن يختار في حياته واحدا من اثنين، إما طريق الوحي والهدى، وإما طريق الغي والهوى. وأن احكم بينهم بما أنزل الله وهو الوحي ولا تتبع أهواءهم. وقال عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر، والشريعة هي الوحي، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع العدو أهواء الذين لا يعلمون. فعدو الوحي هو الهوى. وقال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بيّن عز وجل أيضا أن الهوى منبع الضلال وسبب الهلاك، فقال سبحانه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي بغير وحي من الله. وقال عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي تهلك. وقال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن الوحي والهوى ضدان لا يجتمعان. ومن ثم لما زكى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى، ولم يقل وما ينطق بالهوى، لأنه إذا استعمل حرف عن فهو تنزيه للمصدر الذي ينطق من خلاله وهو الوحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وانظر إلى قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك للوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وفي الحقيقة أن المشكلة التي يعانيها المسلمون في هذا العصر وفي الظروف التي نحن فيها الآن هي باختصار شديد معركة وصراع لم ينقطع منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، ولن ينقطع إلى قيام الساعة، بين أتباع الوحي وبين أتباع الهوى على اختلاف أشكال هذا الهوى. فالقضية أن بعض الناس يريدون أن يستنزلوا أهل الإسلام من علياء اتباع المنهج الرباني والوحي الإلهي إلى أن ينزل الإسلام في مستوى مساو لكل الأديان. هذه المؤامرة الكبرى ضد الإسلام الآن في هذا العصر، والتي قام على خدمتها وترويجها وتسويقها حسني مبارك وزبانيته وجنوده في عصر الكابوس، محاولة تسوية الإسلام بغيره، وهي كانت تمشي على قدم وساق بكل الوسائل الممكنة، حتى أتى اليوم الذي نسمع فيه بعض الناس يقولون أنت تكفر النصارى، ما هذا التطرف. حتى أتى من يتحدث بأن الإسلام ينبغي أن يتساوى مع غيره من الأديان، والإشادة بمبدأ المواطنة، وكأن المواطنة يعني حاكمة على القرآن الكريم. فالحقيقة أن الانسياق وراء المنهج الليبرالي والمنهج العلماني يفقد الإسلام تميزه بالربانية، وأنه ما هو إلا وحي إلهي أنزله الله سبحانه وتعالى، ويستحيل أن يستوي الكفر مع الإيمان أو الكافرون مع المسلمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. هم يريدون أن يلغوا هذه الأفضلية ويرفعون شعار عدم التمييز بين الناس لا على أساس اللون، وهذا شيء طيب، أو القومية هذا شيء الإسلام يوافق عليه، لكن الدين لا، مفيش حاجة اسمها عدم التمييز بين الناس على أساس الدين، دي قضاء واستئصال لرسالة الإسلام، إلغاء للإسلام، لأن الإسلام تميزه أنه منهج إلهي ووحي إلهي وما عداه يعني هوى. فالبشرية قد غرقت في هذا العصر في أنواع كثيرة جدا من العبوديات، نحن يعني لابد أن نؤمن أن الإسلام أتى ليحررهم من هذه العبودية. فمن أنواع العبودية لغير الله عبودية المناهج والأفكار والتشريعات. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: وتاهت البشرية في عبودية من نوع آخر، وهي عبودية المناهج والأفكار. حقيقة لأن هذه المناهج والأفكار منها ما يشكل دينا، دين، لأن الدين عبارة عن أسلوب حياة، منهج بيحكم كل الحياة، فمن ثم هناك مذاهب فكرية تعتبر في حد ذاتها دينا، دينا كما نعرف جميعا هناك دين سماوي واحد لم ينزل له غيره، طبعا هو دين الإسلام. ثم هناك أديان باطلة، فالدين الحق الوحيد في هذا الوجود هو الإسلام، من شك في هذا لحظة خرج من ملة الإسلام، من سوى بين الإسلام والكفر فهو كافر لا حظ له في دين الإسلام. لكن يجب أن نوقن جميعا بالأدلة أن الأديان نوعان: دين سماوي وهو دين الحق الوحيد وهو الإسلام، دين جميع الأنبياء والمرسلين، ثم أديان باطلة وهي تنقسم إلى نوعين: أديان أصلها سماوي، أصلها كان دين الإسلام ثم حرفت كاليهودية والنصرانية، ثم أديان أرضية من صنع البشر كمعظم الأديان في منطقة شرق آسيا ونحو ذلك من الزرادشتية والبوذية إلى آخره. ويدخل أيضا في الأديان المذاهب الفكرية التي ترسم للناس أسلوبا في الحياة يتصادم مع الوحي الإلهي كالوجودية، دين، دين أرضي، الفرويدية، الشيوعية، كل هذه أديان. فالليبرالية أيضا دين، ودين يضاد دين الإسلام، يعني لا يمكن أن يكون مثلا رجل مسلما صادقا في إسلامه وفي نفس الوقت علمانيا صادقا في علمانيته. في زمن العجائب نسمع المسلم يقول أنا علماني، نحن لن نكفره، أن هذا في الغالب جاهل، اللي هو جاء فاهم الإسلام ولا فاهم العلمانية، لأن لو فهمها يعرف أن العلمانية لا يمكن أن تكون علمانيا إلا إذا كفرت بأشياء معلومة من الدين بالضرورة، كما فصلنا ذلك من قبل يعني مرارا. نفس الشيء بالنسبة للليبرالية، كثير من الناس تتكلم بكلمة ويعتقدها هو له الخيار أن يختار ما شاء من المذاهب، وفي الغالب بيكونون جهالا حتى رؤوسهم، حتى رؤوسهم تجد بعضهم يصلي ويحافظ على الصلاة، وإذا اتهمه أحد في إسلامه انقض عليه يعني كالأسد يلتهم، كيف يتهمني في انتمائي للإسلام الذي اعتز به. فالقضية هي أن هؤلاء الناس يجهلون الإسلام من جهة، ويجهلون أن هذه المذاهب تتعارض مع الإسلام يعني من جهة أخرى. إذن هناك آلهة مزيفة أيضا تعبد من دون الله، هي آلهة المناهج أو الأيديولوجيات أو المذاهب الفكرية أو التشريعات التي تضاد شرع الله تبارك وتعالى. يقول: وتاهت البشرية في عبودية من نوع آخر، وهي عبودية المناهج والأفكار. فالبشر في كل عصر وجيل تتفتق أذهان أذكيائهم وفلاسفتهم عن مبادئ ومناهج وقوانين ونظريات يحكمونها في رقاب العباد، وهي مناهج وقوانين تحد شرع الله وحكمه. وقد شاء الله أن يكون الحكم بين العباد بيده دون سواه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولم يرضى الحق سبحانه وتعالى أن يتخذ معه شريك في حكمه. فالشرك في الحكم مثل الشرك في العبادة، كما قال عز وجل في العبادة: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كذلك قال في الحكم: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقد ذم الله اليهود والنصارى الذين أطاعوا أحبارهم ورهبانهم عندما خالفوا الشرع الذي بأيديهم، فأحلوا وحرموا بآرائهم، وقال فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد بين الحديث يعني حينما دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه في عنقه صليب من فضة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، ثم تلا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الزعماء الفكريين والزعماء التشريعيين إلى آخره، أربابا آلهة من دون الله والمسيح ابن مريم. لكن الأمر العجيب أن أكثر الناس في كل العصور، يعني رغم أن الله قطع بأنه لا حكم إلا لله، لكن أغلب الناس ضلوا في هذا الباب حيث رفض أكثرهم منهج الله تعالى وحكمه وارتضوا قوانين البشر وأحكامهم التي تعبدهم للعباد. وقوانين البشر ومبادئهم مختلفة متضاربة، وكل فريق يزعم أنه على الحق والهدى وأن منهجه هو الذي يحرر الإنسان ويجلب له الخير والهناء، ويقوم الصراع بين أتباع المناهج وينتهي في أغلب الأحيان بحروب تحرق الأخضر واليابس. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، نقول لهم إيه؟ صدقتم. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، نقول لهم أيضا صدقتم. وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم. لقد أنزل الله الكتاب في كل العصور ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيحق الحق ويبطل الباطل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني لما وقع الاختلاف، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحرية في الإسلام تقرر في صورة العبودية. إن الحرية تعني أن تعبد نفسك لله تعالى وحده في توجهات قلبك وعقائده، وفي مسار فكرك ونوازعه، وفي أقوالك وأفعالك، وفي القوانين التي تهيمن على المجتمع وتسيره. وكثير من الحريات التي يتشدق بها العباد في هذا العصر إنما هي العبودية في نظر الإسلام، ولنعتبر هذا بما يسمى بالديمقراطية اليوم. فالبشر يرون أن تحقيق الديمقراطية هو قمة الحرية. الحقيقة احنا واعين في إشكال صعب جدا مع في المناخ الفكري بصفة عامة. بعض الناس لما تتكلم عن مذاهبها اللي الغرب يعني فرضها علينا بالحديد والنار، يعني انتبهوا لهذا، بيتكلموا عليها انها ايه؟ حتمية، يعني البشرية ليس لها خيار اخر. يتكلموا عن الليبرالية حتمية، يكلموا على العلمانية حتمية، يكلموا على الديمقراطية حتمية، كأنه لا هدى ولا حق إلا في الديمقراطية والليبرالية والعلمانية إلى آخره. فهم يتكلمون بمنطق الحتمية وإن ما فيش خيار تاني، وإن هم أصحاب الحق، ثم يذمون أتباع الوحي الإلهي. فمن قال إن هذه المذاهب حتمية؟ إن كان ولا بد أن يوصف شيء بأنه حتمي فليس ذلك إلا للمنهج الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقضية الكلام عن مذاهب على أنها شيء محتم، طيب من كله جهد بشري، فلنحاكمه بالوحي ولنرفض منه أو ننبذ ما يصادم الوحي الإلهي، وإلا فمن قال أن هذه حتمية؟ يعني إن شاء الله عما قريب سنتكلم إن شاء الله في قضية الليبرالية بالتفصيل، ويعني كنت هتكلم عن موضوع الليبرالية على أساس أن هؤلاء من منطلق الإيمان بهذه الحتمية دائما بيتكلموا على أن الليبرالية هي الإيه؟ هي الحل. الليبرالية هي الحل، مفيش حل تاني، حتمية الحل الاشتراكي. حتى عبد الناصر كان بيقول حتمية الحل الاشتراكي، كل واحد يعمل مذهب يسميه حتمية، دلوقتي في الليبرالية حتمية الحل الليبرالي. فكنت أريد أن أتكلم عن عنوان الموضوع وأقول الليبرالية ليست هي الحل. في الحقيقة بعد ذلك قلت لا، ده أنا نستعمل عنوان أصح ونقول إيه، الليبرالية هي المشكلة. لماذا هي المشكلة؟ أنها تتصادم صداما صريحا مع الوحي الإلهي والمنهج الإسلامي في هذه الحياة. فهو يذكر هنا الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، والحقيقة أن كتابات سيد قطب ومحمد قطب هذا وقتها الآن، أنت الآن إذا قرأت في كتاباتهما ستحس أنه كأنه كان بيكتب هذه المقالات للمستقبل، للواقع الذي نحن فيه الآن، بغض النظر عن المآخذ على منهج سيد قطب أساسا بصفة يعني أساسية، وده موضوع تكلمنا فيه مرارا وتكرارا من قبل، فلا يعني أكرر الآن حتى نخرج عن الموضوع الأساسي، لكن نحن أي خطأ خالف فيه المنهج السلفي فقطعا يجب التحذير من هذا الخطأ، أي خطأ خاصة يمس العقيدة. لكن ما عدا ذلك من الخبرات الفكرية ويعني حسن التماس مع الواقع وفهم الواقع وتبصير الناس بهذا الواقع الجديد الفكري الجديد، لا شك أن هذا الوقت الذي نحن فيه الآن هو يعني نحن محتاجون إلى فكر سيد قطب ومحمد قطب مع التحفظ على الأخطاء المنهجية، ومش عايزين ندخل بقى إيه في المزايدات والناس اللي بتتصيد أي كلمة وتعمل بها عواصف، إحنا ما لنا في هذه الفتن. إحنا ننصح لأنفسنا ولإخواننا من أراد الفائدة واستيعاب الواقع الجديد المذاهب الفكرية والشكل العصرية، أعتقد أن كتاباتهما مناسبة جدا لظروفنا نحن في هذه المرحلة التي نحن فيها. يقول رحمه الله تعالى: وكثير من الحريات التي يتشدق بها العباد في هذا العصر إنما هي العبودية في نظر الإسلام، ولنعتبر هذا بما يسمى بالديمقراطية اليوم، حتمية الديمقراطية. أي شعب بيتكلم عن حريات وكذا يقول لك في سبيل الحصول إلى الديمقراطية، هذا يتنافى مع الديمقراطية، كأن الديمقراطية دي يعني إيه الفردوس المنشود لهؤلاء البشر. يقول: فالبشر يرون أن تحقيق الديمقراطية هو قمة الحرية التي يمكن أن يحصلها العباد اليوم، حيث ينتخبون ممثلين عنهم يشرعون للأمة ما يشاءون، وهذا في تصور الإسلام عبودية للبشر، عبودية البشر للبشر، وتأليه البشر للبشر، فليس من حق العباد أن يشرعوا فينا ما لم يأذن به الله، وليس من حقهم أن يقودوا الحياة بمجرد فكرهم، فإن فعلوا فهم أرباب من دون الله. وقد ذم الله اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا علماءهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وعلمنا من تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المراد بجعلهم أربابا من دون الله هو متابعة اليهود والنصارى علماءهم ورهبانهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، مع كونهم ملتزمين بشريعتهم بصورة من الصور، هم لسه ملتزمون بشريعة التوراة والإنجيل، لكن أعطوا الرهبان والأرباب والقساوسة أعطوهم سلطة التشريع والتحليل والتحريم كما هو معلوم. فإن كان ده في الأديان السابقة ربنا سماهم أربابا، مع أنهم برضو متمسكين في الجملة بإيه؟ بأصل الشريعة السماوية بأصله، لكن فتحوا الباب للبشر كي يشرعوا لهم فسماهم إيه؟ فقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أما في الأمم المعاصرة فقد فتح الباب على مصراعيه لممثلي الشعب وأعطوا الحرية المطلقة كي يشرعوا ما يشاءون، يستحلون ما أراد الشعب أن يستحله ويحرمون ما أراد الشعب أن يحرمه، بغض النظر عن موافقة هذا لشريعة الله تبارك وتعالى أو مخالفته. كل شيء في الديمقراطية الحقيقية، كل شيء في مفهوم الدول الديمقراطية قابل للتطوير وللتغيير ولإعادة النظر. أي شيء، تحريم الخمر، الزنا، الفواحش، كل شيء قابل أن إيه يعاد النظر فيه والشعب يقرر حلال أم حرام من خلال ممثله. إن هذا في مفهوم الإسلام عبودية، وأي عبودية يعبد البشر فيها البشر. والعجيب أن أكثر الأمم يرونها قمة الحرية. إن التحرر الحقيقي يعني الخضوع لله وحده وأخذ منهجه دون سواه، والتحاكم إلى شرعه دون بقية الشرائع والقوانين. فإن رفض البشر هذه العبودية لله الواحد الأحد، فإنهم سيعبدون أنفسهم لا محالة لمخلوقات مساوية لهم وهم البشر، أو لمخلوقات أقل منهم شأنا. وقبيح بالإنسان أن يعبد نفسه لمخلوق مثله لا يضر ولا ينفع، بل قد لا يبصر ولا يسمع. إن الذي يستحق العبادة هو من اتصف بصفات الألوهية الحقة. الآن ننتقل إلى الكلام على جوهر الخلاف بين الموحدين، ونقول الموحدين يعني تساوي الإيه؟ الأحرار، وبين عبيد الأهواء. فالموحد لله عز وجل الذي يحقق معنى لا إله إلا الله، هذا هو الحر الذي يعني أكرمه الله بالحرية الحقيقية التي هي العبودية لله وحده دون سواه تبارك وتعالى. عبيد الأهواء الذين برز كيانهم في هذه الأيام الأخيرة، أشهرهم أو أكثر ما تداول الناس من المصطلحات مصطلح الليبرالية ومصطلح العالمانية. فالليبرالية هي دين أرضي من صنع البشر، يعني حتى لما بيقولك لا يؤسس منع إقامة حزب على أساس ديني، لا خليكم صرحاء وقولوا عدم إقامة حزب على أساس دين سماوي، أو بتعبير أدق عدم إقامة حزب على أساس دين الإسلام بالذات، بالذات الإسلام. لأننا نرى الديمقراطية الغربية في كل العالم، يعني إيه الحزب الديمقراطي المسيحي، فموجود أحزاب دينية نصرانية، لكن فلو أنت عايز تمنع حزب على أساس ديني يبقى أقول بقى أي دين، لأن الدين عبارة عن أسلوب حياة شامل، سواء بقى دين أرضي أو دين سماوي. لكن هو يقصد إيه؟ استبعاد مين؟ الأديان السماوية، لكن يستبقي الأديان الأرضية كالليبرالية أو العلمانية، وحتى لو عبادة الشيطان مفيش مشكلة، لكن دين سماوي لا. هذه هي يعني لب يعني القضية. فالليبرالية من حيث أنه أسلوب حياة هي عبارة عن أسلوب كامل للحياة، فهي بذلك دين أرضي من صنع البشر، وهذا الدين يتصادم مع الإسلام بالكلية. فالليبرالية لها عدة مجالات، في الليبرالية الفكرية والليبرالية الدينية، تقول لك أعبد أي شيء فلن تسأل عن شيء، أنت حر، أعبد أي شيء، أنت حر في أن تعبد أي شيء، لن تسأل عن شيء. هي ما بتتكلمش عن الآخرة لأن ما لهاش علاقة بالغيبيات إطلاقا، وبتكلم على الحياة الدنيا. أعبد صرصور، أعبد خنافس المصريين، أعبد عجل أبيس، أعبد أي شيء، أعبد الله، فإيه لن يحاسبك أحد على ما تعتقد، وذلك بناء على قضية حرية الإيه؟ العقيدة المزعومة. أيضا ودي شيء مهم جدا لازم تنتبه إليه، أن الليبرالية تدعي أنه لا يوجد دين يحتكر الحقيقة المطلقة. ده فرق جوهري جدا بين دين الإسلام ودين الليبرالية. الإسلام دين الله الحق الوحيد في هذا الوجود. الليبرالية تقول لا، كل الأديان متساوية على قدم المساواة، ولا يجوز التمييز بين الناس أو التفريق بينهم بأن تصف من يؤمن بدينك بأنه مؤمن ومن يكفر به أنه كافر، أو تسفهه أو نحو هذا. عايز يعبد البقر يعبد البقر، هو حر ولا يحاسب على عقيدته. الذي يريد أن ينتقل من الإسلام إلى الكفر هو حر، يرتد. لماذا؟ تطبيقا لمبدأ حرية العقيدة المزعوم. فمن المفارقات المهمة جدا بين الإسلام وبين الليبرالية أن الليبرالية تدعي أنه لا يوجد دين يحتكر الحقيقة المطلقة، وهذا هدم لرسالة الإسلام التي جاء بها جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الليبرالية تعتبر التدين شأنا يتعلق بالحرية الفردية، وإحنا اتعملت لنا فخاخ كتيرة ووقعنا فيها. يعني مثلا حاجة زي الحجاب، يقول لك لا 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 ما هنطالب النساء بالحجاب، دي حاجة حرية. عدنا من كثرة ترداد هذه الشيطنة على أسماعنا بدأنا نتأثر وإيه ونردد كالباب غوات كلام هؤلاء القوم. أو مثلا لما يقول لك الموضوع اللي عملوه إن في صفحة السلفيين بيقولوا هيقوموا بالأمر بمعنوف ما هي منكر إلى آخره، فيجي بعض السلفيين يتبرأ، لا أبدا لا 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 لم يحدث ولا ننوي أن نفعل هذا إلى آخر هذا الكلام. يعني بيعمل إيه؟ هو فعلا هو مش عامل هيئة اسمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن في نفس الوقت لازم تقول إن في النظام الإسلامي ولاية اسمها ولاية الحسبة، وإن هذه الولاية من سلطات ولي الأمر أن يوظف أناسا مؤهلين فقهاء متعلمين يراعون الأداب والشروط والفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويمارسون هذه العبادة وهذه النصيحة. فدي خطبة راح الدين، ده الدين كله بيدور حول الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لو رأس المعروف التوحيد ورأس المنكر الشرك، واضح؟ فأصبح إحنا تأثرنا بهذا الجو المسموم نتيجة يعني عدم وجود مناعة ضد هذه السموم الفكرية التي تطرح علينا صباح مساء. إذن الليبرالية تدعي أنه لا يوجد دين من بين الأديان، من حق أن يدعي أنه يحتكر الحقيقة المطلقة كل الأديان سواء. وتعتبر التدين شأنا يتعلق بالحرية الفردية ويرتبط فقط بالوجدان والذوق الشخصي وليس بالأحكام. الدين ده مسألة شخصية، زي بيقولوا علاقة شخصية بين العبد وبين ربه، انت حر عايز زي بالضبط بيقولك انا احب الاكل الفلانية ومحبش الاكل الفلانية، بستريح للون الاخضر ولا استريح للون الازرق. ذوق شخصي. فالتدين نفس الشيء، قضية اختيارية وكل واحد يختار اللي يعجبه. اللي يختار الالحاد هو حر. وناس مع دعاء كبار جدا في سبيل ايه؟ في سبيل البرلمان. ايه الكلام ده؟ انت في مجتمع فين الالحاد في مجتمعنا حتى تقول نراعي حريته حتى في الالحاد؟ فهذا نزول إلى مستوى المساواة مع الباطل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالليبرالية تعتبر أن الدين مسألة شخصية محضة تتعلق بالحرية الفردية وترتبط بالذوق الشخصي والوجدان، وليس للدين أن يحكم المجتمع ولا أن يفرض أحكامه على الناس. أما الليبرالية الاجتماعية فتقول لا لقوامة الرجولة. لا يمكن الليبرالية الاجتماعية توافق على قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، مستحيل. ليه؟ لأنها تقوم على المساواة بين الناس وعدم التمييز بينهم على أساس النوع أو الجنس، إن هذا رجل وهذه امرأة، لا كله متساوي تماما. الشريعة لم تسوي بين الرجل والمرأة في كثير من الأحكام رحمة بالبشر ومراعاة لحكم عظيمة جدا نعلمها جميعا. لكن الليبرالية ترفض مبدأ إيه؟ يعني مش بعيد لو سبنا الليبراليين ياخدوا راحتهم في البلد وسبنا لهم كل حاجة، بمنتهى البساطة هنبقى زي تونس. يعني في تونس هم يرفضون مبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين. عندنا المرأة المسلمة المؤمنة تعتقد يقينا أن العدل هو في شرع الله، ولا يمكن أن يكون هناك عدل إلا في شرع الله. وذلك قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها إيه؟ أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ الظالمون. ما أنت ما تتلخبطش بين الفاسقون والكافرون، لأن بالأدم دي فيها عدل، العين بالعين قصاص عدل. فعشان كده عكس العدل ايه؟ الظلم. فعشان كده ختمت الآية ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون، لأن الظلم عكس العدل، ولا عدل إلا فيما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالمرأة المسلمة المؤمنة بالله عز وجل ومؤمنة بالقرآن الكريم لا يمكن أبدا تنظر للشريعة أنها قد هضمت حقها لأنها جعلت أخاها يرث ضعفها تبقى القول تعالى للذكر مثل حظ الأنثى أي. لكن الليبرالية لا، الليبرالية المساواة تماما، مش مساواة بس، ده في مذهب أخطر بكثير جدا من مذهب الإيمانسيبيشن أو تحرير المرأة. ده كان زمان كلام تحرير المرأة، ده كان زمان. دلوقتي فيه الفيمينيزم اللي هو الأنثوية، إعلاء شأن الأنثى بحيث أن المرأة كمان تكون متفوقة على الرجل، ودي قضية طويلة مش هتخرجنا لو فصلنا الكلام فيها. فإذا قضية القوامة عشان الرجل يبقى هو قيم على المرأة، لا، دي مرفوضة تماما في يعني الليبرالية، فترفض قوامة الرجولة. الليبرالية ترفض تماما رابطة العقيدة الإيمانية. أليس من السموم التي سربت إلينا في هذه الأيام أن بعضهم بيشن على أهل لا إله إلا الله والملتزمين بالدين، بيشن بيقول إيه؟ بيقول لك ده بيقوله أن المسلم الباكستاني أقرب إلى قلبي من جاري النصراني، والتاني القسيس اللي في لوباتير كان بيتكلم مع أحد الإخوة الأفاضل فبيقول له هم بقى بتاع دين المحبة، دين المحبة والله محبة إلى آخر المحبة اللي كانت في البوسنة والهرسك. فيقول له يعني أنت شيخ فلان بتحبني؟ هو أراد أن يحرجه الأخ، مفروض يعني طبعا لو هو مركز كتر خيره يعني من الهجوم، لو هو مركز كان يقول لو بتحب الرسول عليه السلام وتؤمن أنه صادق ومش كاذب أنا أحبك، لو تؤمن أن الرسول صادق وليس كاذبا أنا أحبك. أنت تكذب نبيي وتكذب بالقرآن وتدعي أن محمدا معاذ الله افترى على الله الكذب والعياذ بالله وحشاه عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن ده كتاب بشري مش وحي إلهي، فكيف أحبك؟ طبعا لا أحبه، لكن الحب شيء والعدل شيء تاني، يعني اختلافي معه في عقيدتي لا يعني أني أظلمه أو أني أمنعه حقه، هذا ظلم. لكن لابد حتى يعني لابد ان نحتاط حتى لا تختلط الامور بعضها ببعض. فهذه الحقائق الواضحه وضوح الشمس اصبحت الان محل جدل، مش كده وبس، دول بيسخروا مننا لان هم عايزين يجبرونا ان احنا ننزل من سماء الوحي الالهي الى ان يستوي الوحي الالهي مع زبالات المذاهب والافكار كله سواسيه، دي الليبراليه. فما فيش حاجه اسمها تميز، ما تقوليش الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، ما تقوليش ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ما تقوليش لازم تغلط إبراهيم عليه السلام لأنه اعتدى على حرية العقيدة وكسر أصنام القوم الأبرياء المساكين الغلابة لما أحمل الفأس وكسر أصنامها عدوانا على حرية العقيدة. حرية الإنسان، جميع الأنبياء اعتدوا على حرية العقيدة حينما حاربوا أقوامهم وأنكروا عليهم كفرهم وسفهوا آلهتهم ودعوا إلى عبادة الله وحده لأنه لله الحق والكفر بكل ما يعبد من دون الله. في عند الليبرالية هذا يتصادم مع مبدأ حرية العقيدة، فلازم تعتقد والعياذ بالله أن إبراهيم كان غلطان، كان مخطئا حينما كسر الأصنام، وهكذا دواليك طبق كل الأحكام الإلهية التي على يد جميع الأنبياء عليهم السلام ودعواتهم للتوحيد وإنكارهم على قومهم، كل ده داخل في إيه؟ في الاعتداء على حرية يعني العقيدة. فالليبرالية تقول لا لرابطة العقيدة، الناس كلهم سواسية، ممكن تبقى في رابطة وطنية وقومية هي أعلى وأقدس من رابطة العقيدة عند هؤلاء القوم. يعني أدم مصري حتى لو مصر ملحد فهو أقرب إليه من المسلم الماليزي أو الباكستاني قطعا، هذا يضاد لا إله إلا الله التي هي رابطة الأخوة في الله وفي عقيدة التوحيد بين المسلمين أجمعين. أيضا الليبرالية قطعا تقول لا لمرجعية الشريعة الإسلامية. طيب إيه اللي بيحصل من جماعة الليبراليين ده بيحصل دي مناورات، هو بيناور في الكلام يقول لك لا ما احنا عندنا حاجة اسمها العرف، المجتمع بتاعنا لا يقبل مثلا كذا وكذا من الأشياء التي تتصادم مع الشريعة. فهي هو بيقبلها ليه؟ لأن المجتمع قبلها، مش لأنها، لأنه بيثبت مرجعية الشريعة الإسلامية لتحكم ويعني تسود. طيب ماذا عن الليبرالية السياسية؟ الليبرالية السياسية تقول الحكم لكل شيء إلا لله. اثبت الحكم اللي انت عايزه للشعب، لنواب الشعب في الديمقراطية وفي البرلمان، الحكم للقساوسة والبابوات، ادي الحكم للبقرة التي يعبدها الهنود، ادي الحكم اللي انت عايزه إلا أن تعطي الحكم لله، وإلا هتبقى أنت دولة دينية ثيوقراطية. فإذا الليبرالية السياسية تقول الحكم لكل شيء ممكن جائز إلا لله، فلا نقر قاعدة إن الحكم إلا لله. الليبرالية الاقتصادية تقول لك اكسب من كل شيء وأنفق في كل شيء، اكسب هات فلوس من أي مصدر تريده حتى لو كان محرما، ربا، أي شيء، قمار، اكسب من كل شيء وأنفق في أي شيء. بخلاف الإسلام يسأل الإنسان عن ماله من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه. طبعا الموضوع يحتاج نوعا من التفصيل حتى ندلل على هذا الكلام من كلام يعني الليبراليين أنفسهم، لكن هذه إشارة عابرة لما يتعلق بدين الليبرالية، واضح؟ وفي نفس الوقت لازم نراعي أن هذه الأديان هم مش مختلفين في تعريفها، هم مختلفين كتير جدا داخل دين الليبرالية، تلاقي الليبراليات مختلفة ولا يكادون يتفقون على شيء واحد، فما يقبله بعضهم يرفضه البعض الآخر. أما العالمانية فكلمة العالمانية نسبة إلى هذا العالم، العالم يعني الدنيا، الحياة الدنيا، فالعالمانية هي الدنيوية، يعني مش بمعنى أنها الشيء الذي يقابل الأخروي، لا، أيضا بمعنى ما لا صلة له بالدين، أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد. سمعت في الجزيرة باللغة الإنجليزية من حوالي أسبوع كان رئيس تونس بيتكلم بالإنجليزي واخد راحته، ما هو مش كل الناس هتفهم إنجليزي، فبيتكلم ويقول، بيقولوا له طب والتونس مش كده، مش 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 وارد إن تونس تبقى فيها المشكلة بتاعت السلفيين؟ قال له لا أبدا، إحنا شعب متحضر، تونس شعب متحضر وشعب علماني سيكولر، ومشكلة السلفيين زي المشكلة في مصر لا، ما عندناش خالص في تونس حاجة زي كده. وظل يتكلم براحته خالص، لأنه طبعا هو مطمن قليل جدا اللي هيكون يتابع الجزيرة بالإنجليزية. ف يعني هي اللي ما يحصل مناورات ممكن في الكلام يقول في موضع معين يقوله كلاما، وفي موضع آخر يقول يعني كلام. الناس أصبحت كأنها تستكثر علينا أن نعيش مثل سائر البشر، كأن الإسلاميين ما خلقوا إلا ليقهروا، وإذا حاولوا أن يخرجوا من القهر يقول لك كفاية عليكم الليبرالية، الليبرالية مش هتلاقي المخبر يستناك ويقبضوا عليك ويعتقلوك بدون قضية، من احمد ربنا أخي، يعني ما أنت كده مش أحسن من اللي كان بيعملوا فيك حسن مبارك، وكأننا ما خلقنا إلا لنقهر، حقوقنا حتى كأغلبية مش قادرين نستمتع بها. ايه المشكله ان الرجل يأذن في 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 البرلمان؟ ايه المشكله انه واحد مسلم وفي شعب مسلم هو الناس اللي اختارت ال 75% من الاسلاميين دول، والباقي ما بنكفرهمش، وهو الباقي الغالب عليهم اسلام. هو الناس دي لما لقت الملتحين ومش عارفين ان في حاجه اسمها صلاه وان هم مش حفارات، فهم قابلونا بكل منهجنا، ده اختيار للمنهج مش لاشخاص. فازاي يعني ازاي لما يجي الاخوه بيقولوا قسم في البرلمان، والاخ يجي يقول ما لم يخالف شرع الله، الاخ ده بتاع حزب الوفد، الراجل اللي هو كان عاملينه الرئيس مؤقت، سبحان الله، يعني يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياته، راجل عايز ينقض على الاخ، لا ما تخرجش على النص، والنص ده مقدس، القران فوق النص والشرع فوق الدستور وفوق كل شيء. فإزاي واحد يقول ما لم يخالف شرع الله ويعملوا نفس سلوك حسن مبارك وعصابته بالضبط، ويقطع الميكروفون على الأخ كل ما يوصل لكلمة ما لم يخالف شرع الله؟ دي بلطجة. في حاجة اسمها برلمان محترم، تقطع على واحد بيمثل الشعب اللي انتخبه كلمة ما، يعني عشان بيقول شرع الله؟ احنا وصلنا إلى إيه؟ يقولك ما لم يخالف شرع الله. بعض الإخوة كان ذكي جدا وبدأ يقولها في الأول عشان ما يطوش عليه الكهرباء، فيقول فيما لا يخالف شرع الله أقسم على كذا وكذا وكذا، فالحقيقة يعني هذه كلها مظاهر غربة الإسلام في هذا العصر الذي نحن فيه، غربة شديدة جدا. وذلك الدور الدعوي هو الدور الأساسي، احنا داخلين من باب المدافع على الباطل، ما احنا لو هنسيبها لهم يعملوا فينا ايه؟ هيلغوا الشريعة الإسلامية، هيمحوا هوية أول شيء الليبراليين العالميين لو استقلوا بإدارة مصر في هذه المرحلة، أول شيء يتخذوا إجراءات وقائية ضد الصحوة الإسلامية ولخنق هذه الصحوة الإسلامية ولإعادة أمن الدولة أشرس مما كانت عليه. وهذا كلام له تفاصيل في وقت آخر، فإحنا ما إحناش داخلين علشان نطبق شرع الله من خلال مجلس الشعب، ما حدش قال كده، وما تجيش كمان كده، احنا داخلين لنحمي ما يعني لندفع ما استطعنا من القوانين التي تصادم شريعة الإسلام، مش عشان نشرع من دون الله. لأن مجلس الشعب له ثلاث وظائف: وظيفة تشريعية، وظيفة الرقابة على الحكومة الجهاز التنفيذي، وظيفة تشريعية تنقسم إلى قسمين: وظيفة تشريعية في أمور إدارية، التشريعات الإدارية وهذه لا حرج فيها على الإطلاق، تنظيم شؤون العمال والكذا وكذا، القوانين اللي هي الإدارية التي تحافظ على، وهي في يعني دائما ما تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية. والقسم الثاني التشريع الذي يصادم شرع الله، فنحن نكفر بهذا التشريع الذي يصادم شرع الله عز وجل. وما دخلنا لنشرع من دون الله إلا نخرج يعني نخلع الإسلام كذا ونبرأ من الإسلام والعياذ بالله. نحن ندخل نوع من المدافعة لهؤلاء القوم الذين كل التجارب تثبت أنهم إذا انفردوا أول خطوة يعملوها هي إيه؟ تكبيل الدعوة، خنق الدعوة، وكل العالم سوف يصفق لهم. فلا نلدغ من الجحر مرة ثانية، هي مدافعة للباطل كي لا تصدر قوانين تصادم الشريعة الإسلامية حينما يعاد صياغة الدستور، لندافع عن هوية مصر الإسلامية، ولا نتركهم ونعمل بقى اعتصامات في المساجد ومظاهرات ونقول لا للمساجد المادة الثانية. أيهما أوقع؟ تعمل لي مظاهرات تقول لا للمساجد المادة الثانية، ولا تدخل وتمنع المساجد المادة الثانية؟ على أي الأحوال ما نريد أن نجتر يعني قضايا مرة وقتها، نعود إلى الكلام على دين آخر من هذه الأديان الأرضية وهو العلمانية. طبعا كلمة العلمانية حتى اللي بينطقوها كده لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بالعلم إطلاقا، كلمة علمانية ليست من العلم، لا علاقة العلمانية بكلمة العلمانية بالعلم، وإنما هي نسبة إلى العالم يعني الدنيا، الحياة الدنيوية بغض النظر عن الآخرة أو ما تكون علاقته بالدين أحيانا علاقة تضاد وتصادم. جاء في دائرة المعارف البريطانية العالمانية حركة اجتماعية تهدف، ده في الايه انسايكلوبيديا او بريتانيكا او دائرة المعارف المشهورة، بتقول ايه العالمانية؟ حركة اجتماعية تهدف الى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة الى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها. في قميص أكسفورد بيعرف العلماء بيقول: الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية، استبعاد الدين تماما الحمد لله. وفي قاموس ويبستر للعالم الجديد: العلمانية اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين والاعتبارات الدينية يجب ألا تتدخل في الحكومة. إذن العالمانية تفصل الدين عن الحياة، هم يردون أن يعاقبون بجرائم الكنيسة في الغرب، في حين إسلام لا حارب العلماء ولا أحرقهم ولا دعاهم إلى التثليث وما يصادم الفطرة، ولا الإسلام ارتكب الظلم والقهر الذي مارسته محاكم التفتيش النصرانية والمذابح إلى آخره وإذلال الناس تاريخ أسود، هم يسمونه القرون الوسطى يعني المظلمة. فهو الصراع أساسا بين الكنيسة والإيه؟ والعلم، يعني فصل الكنيسة عن الحياة بسبب الأشياء التي يعني عانوها من الكنيسة. أما نحن فلماذا يفصل الإسلام عن الحياة وهو دين العلم ودين التحضر ودين النظافة ودين التوحيد وكل شيء؟ فيعني فالعلمانية تفصل الدين عن الحياة وقد تقبل الدين. العالمين ممكن أحيانا تقبل الدين بس بشرط إيه؟ أن يحبس داخل القفص الصدري أو داخل جدران المساجد. يعني إذن يعني العلمانية ترفض تماما أن الشريعة أو أي أن المجتمع يصبغ بصبغة دينية. فبالتالي العلمانية من أبغض ما تبغضه العلمانية أحكام الشريعة الإسلامية. ثانيا الأذان، لذلك لا توجد دولة تنزع نحو العلمانية إلا لازم تخطط من قريب أو بعيد لتحجيم الأذان أو لإلغائه. أول شيء فعله أتاتورك أنه ألغى الأذان باللغة العربية، ألغى الأذان باللغة العربية وحوله إلى اللغة التركية. بعض البلاد بدأت تعمل فكرة الأذان موحد، وكان زقزوق لما كان بيتآمر على ذكر الله وعلى النداء للصلاة كان دايما الناس تدعي عليه اللهم إيه أخمل ذكره كما يريد أن يخمل ذكرك. دي مؤامرة كلها يبتحججوا بس بنوع من الاستبلاه، يقولك أصل في مؤذنين بتبقى أصواتهم نشاز. يا سلام، وإيه المشكلة لما يكون يعني مؤذن صوته نجاش؟ حلها إزاي؟ اعمل اختبار في الأصوات النادية واختار أحسن الناس صوتا، والناس مليانة ناس تصلح الأذان، أهلهم علمهم الأذان. إنما تتحجج بأن في مؤذنين بصوتهم منفر، إن إحنا نخلي الأذان عملية إلكترونية يعني هذا اعتداء على شمشته. بتقولوا الدين ينفصل على السياسة، طب ليه بتدخلوا سياستكم في ديننا؟ ليه بتدخلوا في الرؤية بتاعت رمضان؟ مش تفصلوا الدين عن السياسة؟ دعونا نحن نمارس شريعتنا وديننا، لماذا يعني تقبلون السياسة ما دامت السياسة تخدم أغراضكم أو تفرضون علينا أشياء فيها تدخل من السياسة الظالمة في دين الله تبارك وتعالى؟ العلمانية قد تقر بوجود الإله، لكن الإله في المفهوم الغربي إيه؟ انتبهوا لدي كويس جدا يا جماعة، احنا الحاجات دي محتاجين نركز عليها كتير. ممكن يبقى فيه إله، وهم عندهم حتى يقولك الملحد والمؤمن. المؤمن مين؟ اللي يؤمن فيه إله، هو ده الإيمان. وطبعا ده كلام خطأ 100%، لأن الإيمان بوجود الله مش حاجة جديدة. فرعون كان مؤمن بوجود الله. جميع الكفار في القرآن الكريم لم يحكي الله عن طائفة واحدة أنكرت وجود الصانع سبحانه وتعالى أبدا في القرآن الكريم. وناقشنا من قبل في بحث الفطرة أن هذا شيء غير مستطاع، أن واحد ينكر وجود الله ده شيء أصلا غير وارد، لأن الله سبحانه وتعالى طبع في كل قلب وغرس في كل قلب الاعتراف بوجود الله تبارك وتعالى بل وتوحيده. فهم عندهم تصور الإله. إيه هو بقى الإله؟ إله نفس التصور بتاع أرسطو. أرسطو كان عنده تصور الإله أن الإله إيه موقفه من العالم؟ الإله خلق العالم ثم حركه ثم تركه وانعزل عنه لا يعلم عنه شيئا. فده الكونسبت أو المفهوم الإله عند الغربيين. يعني حتى اللي بيقول ان في اله وربنا خلق الكون، ايوه ماشي، لكن هو ايه تصوره عن الاله؟ ما عندهوش فكره الا له الخلق والامر، ما هو اللي خلق هو الذي يحكم وهو الذي يشرع. لا، اله كانت وظيفته بس انه خلق الكون ثم حركه، خلى الكواكب تسير بطريقه معينه والافلاك والمجرات والامور مشت بطريقه مرتبه، ثم ذلك ترك هذا العالم ونسيه وانعزل عنه ولا يعلم الا نفسه ولا يعلم عن هذا الكون شيئا. دي تصور الإله في عند الغربيين. لما يتقال الله أو الإله في يعني عرفهم، هذا هو نفس التصور الأرسطي للإله. فهو عندهم أشبه ما يكون بمين؟ بمالك الإنجليز، يملك ولا يحكم، يملك ولا يحكم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن إذا أردنا أن نلخص جوهر الخلاف بين الموحدين الأحرار وبين عبيد الأهواء، نقول إنه لا توجد مشكلة على الإطلاق بين العلمانيين أو عند عبيد الأهواء كالليبراليين أو العلمانيين. مفيش أي مشكلة في أن يشهد العبد بأن لا إله ولا حياة مادة كما كان يقول الشيوعيون، لا إله الحد والحياة مادة، وأن الإله دي خرافة وأساطير الأولين، مش مشكلة. ليه؟ لأن حرية الاعتقاد تكفي له أن يلحد كما يشاء. فالإلحاد حق لمن شاء، أن يدين به طبقا لمبدأ حرية الاعتقاد. يبقى أول شيء ما عندهمش مشكلة في كلمة لا إله، نفي وجود الله أصلا. طيب ليس لديهم مشكلة في أن تقول لا رب إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا نافع ولا ضار إلا الله. كل أفعال الربوبية اللي هي تأتي من الله إلى العباد لتربيتهم ورعايتهم وتوفير سبل الحياة لهم، دي أفعال الربوبية لا تنسبها إلى غير الله. فلم يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله. ده معنى توحيد الربوبية، يعني توحيد الله بأفعاله، الأفعال التي تصدر منه نقر بأنه هو وحده الذي يفعله، لأفعال الإيه؟ الربوبية. فبرضو ما عندهمش مشكلة أنك تشهد أن لا رب إلا الله. طيب فإذا لا رب إلا الله تساوي ألا له الخلق، برضو دي ما فيش مشكلة خالص عندهم في أنك تقول لا رب إلا الله، أو في أن تقول ألا له الخلق. أيضا ليس لديهم أي مشكلة في أن تقول الله إله، الله إله، بس ما فيش مانع واحد تاني يقول الهوى إله، واحد تالت يقول الكواكب إله، الملائكة إله، عيسى إله، فيش مشكلة خالص. فأنت من حقك أنت كمان تقول زيهم الله إله، وقول أن أنت مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى إله. أيضا ليس لديهم مشكلة في أن تقول وهو الذي في السماء إله، هذا بعيد عننا في السماء خلاص فيش مشكلة، وهو الذي إيه في السماء إله، دي ما فيهاش مشكلة. المعضلة الكبرى والمشكلة الكبرى بيننا وبينهم في هذه الكلمة التي تنسف الآلهة الباطلة كلها نسفا، لا إله إلا الله، هي المشكلة. الفرق الأساسي بيننا وبينهم لا إله إلا الله، يعني لا إله حق يستحق أن يفرد بالعبادة إلا الله عز وجل وحده. كل المشكلة في صيغة الحصر لا وإلا، المشكلة الكبرى بيننا وبينهم هي الحصر الذي يفيده النفي والاستثناء. فالأديان عندهم متساوية، ولا يجوز عندهم أن نرفع شعار الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يجوز عندهم التفريق بسبب العقيدة بين المؤمن والكافر، لأن هذا تمييز، discrimination، تمييز. إن المشكلة عندهم ليست في قول ألا له الخلق، لكنها في قول الحق تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، ليست المشكلة في قوله وهو الذي في السماء إله، ولكن المشكلة كل المشكلة في قوله عز وجل وفي الأرض إله. ليست المشكلة في أن تقول الإسلام دين، لكن المشكلة كل المشكلة في أن تقول الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود وما عداه باطل. ليست المشكلة عندهم في اتباع الهوى، ولكن المشكلة كل المشكلة في اتباع الوحي الإلهي فيما يتعلق بقيادة سفينة المجتمع وتوجيه مسيرته. هذه هي مشكلتنا مع الليبرالية والعلمانية، يريدون أن يستنزلوا أهل التوحيد وأهل الإسلام من علياء الوحي الإلهي والشريعة الربانية إلى أنها تنزل وتقف على قدم المساواة مع كل الأديان وكل الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله تبارك وتعالى. يقول الأستاذ إبراهيم خليل أحمد، كان اسمه إبراهيم فلوبوس، وهذا كان يعني قسا منصرا يحمل أعلى الشهادات اللاهوتية، وكان دؤوبا في التنفير عن الإسلام، وفي أحد المؤتمرات كلف بأنه يعني يبحث في القرآن الكريم عن أي شيء مما يمكن يستعمل للطعن في القرآن الكريم، فبدأ يخلو بالقرآن الكريم حتى كما يقول هو أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن، فهو داخل بيقرأ القرآن بنية إيه؟ يدور على أي حاجة يستعملها في التشويش وتشكيك المسلمين في دينهم. فكلما قرأ كلما يعني انشرح صدره بنور القرآن الكريم. في قصة طويلة جدا انتهت بإسلامه والله الحمد وله تأليف كثيرة جدا في الدفاع عن الإسلام وتوضيح حقائقه. الأستاذ إبراهيم خليل أحمد رحمه الله تعالى بيقول إيه؟ استوقفني كثيرا نظام التوحيد في الإسلام وهو من أبرز معالم الإسلام. إن التوحيد يجعلني عبدا لله وحده، لست عبدا لأي إنسان. التوحيد في الإسلام يحرر الإنسان ويجعله غير خاضع لأي إنسان، وتلك هي الحرية الحقيقية، فلا عبودية إلا لله تبارك وتعالى. فهذا يعني كان شاهدا من أهلها، لكن هنجيب شهادة فعلا شاهد من أهلها، وهو فيلسوف إنكليزي معاصر يدعى ألدوس هاكسلي. ألدوس هاكسلي وهذا الفيلسوف الإنكليزي طبعا ليس بمسلم. ماذا يقول؟ بيتكلم في نقد الحضارة الغربية، فبيقول إيه؟ إن الغرب ليس متقدما بل هو متقهقر منحط، وتقهقره هو نتيجة ابتعاده عن التوحيد. كلمة التوحيد مترجمة ترجمة حرفية، تقهقر الغرب وانحرافه نتيجة بعده عن التوحيد. فإن أوروبا منيت بوثنية جديدة فهي تعبد الأصنام، وقد اخترعت أصناما جديدة كالوطنية والقومية والجماهير والعقل والعلم وما إلى ذلك، فهذه هي آلهة الغرب. إن التقدم ليس بتقدم الآلة، التقدم بالبر والإحسان أو بالتقوى والأخلاق. وأوروبا ليس عندها أخلاق لأنها تضطهد وتعذب البشر تعذيبا وحشيا، بل إن الغربيين لا تتحرك ضمائرهم عندما يجدون إنسانا يعذب ويمثل بإنسان آخر، بل ينظرون ويشاهدون ذلك في فيلم في السينما فيهشون، وكأن ذلك مسلاة لهم كصراع الفيران. ثم يقول في فصل آخر: ليس الإله هو إله النصارى المجسمة، بل هو الإله المنزه عن التجسم، الواحد الأحد. يشرح هذا الكلام شرحا مطولا ثم يقول: ليس هناك إلحاد، إنما هنالك إيمان بآلهة مزيفة. الإلحاد ليس أمرا معقولا أبدا، وإنما هو نتيجة لأسباب عارضة. طبعا يعني تشعر أنه خلاص بقي له خطوة واحدة بس إيه، يطلع على حقيقة الإسلام ويشهد يعني شهادة الحق. فانظر كيف هو بفطرته بيقترب من حقائق التوحيد الأساسية كرفضه عقيدة النصارى المجسمة وإثباته أن التوحيد هو الأصل وأن الشرك طارئ على الفطرة البشرية السوية. ثم انظر أيضا في ربطه بين التوحيد وبين ثمارته الأخلاقية في قوله: إن أوروبا متأخرة أخلاقيا لابتعاده عن التوحيد. المهم يقول يذكر سببين كبيرين للإلحاد، يقول الإلحاد وراءه سببان كبيران، أولهما الشهوات والآخر الديكتاتورية أو الاستبداد. يقول أولهما الشهوات أي الانطلاق مع الشهوة، إذ يدفع هذا أهلها إلى أن يشعروا وهم يمارسون فجورهم وفسقهم براحة وبألا رقابة عليهم. وهو يعني عشان يتمادى في 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 اتباع هواه في مثل هذا، يعني ما يدعي بقى ان ما فيش إله عشان يستريح من مسألة الشعور بالذنب وان في حساب وفي عذاب في اتباع الهوى ونحو ذلك. فده سبب من اسباب الإلحاد، ان الإلحاد هو بيعتبره مخرجا من معاناة الشعور بالذنب فينكر الإله ويدعي الإلحاد كي يستمر سادرا في شهواته. يقول: حينما يكونون مؤمنين بالله يشعرون بنوع من الألم والتمزق، يشعرون بنوع من الألم والتمزق، حينئذ لا يجدون سبيلا إلى راحة ضميرهم، وهم يرتكبون هذه الآثام إلا بطريقة واحدة، وهي أن يطردوا هذا الإيمان فيكفرون بالله ويلحدون ليستبيحوا هذه الأنواع من الفجور. طبعا هذا الكلام الذي قاله أن الناس لو كانوا يرتكبون المعاصي وهم مؤمنين بالله فإنهم يشعرون بنوع من الألم والتمزق، وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه. فالإسلام يتعامل مع قضية الذنوب يعني بطريقة مثالية جدا في غاية الروعة، فيسد جميع الأبواب إلا باب الرحمة وباب التوبة. لا يمكن، في بعض الناس بتحاول تحل المشكلة أن يقولك يتفلسف بقى ويردد كلام الملاحدة النفسانيين ويقولك أنا متصالح مع نفسي، متصالح مع نفسي، يتفلسف ويقعد يزين نفسه كلام زخرف القول غرورا يضل بعضهم بعض. متصالح مع نفسي يعني إيه؟ استحللت الحرام بدل ما يضمر يأنبني وتعذب وأن أنا برتكب شيء غلط، ما نخليه حلال وخلاص. ها؟ وأشربها وأزعومها حراما وأرجو عفو رب ذي امتنان، ويشربها ويزعومها حلالا وتلك على المسيء خطيئتان. يعني أيهما أهون؟ واحد ما بيشربش الخمر وبيسيب القرف من الخمر، يعني ممكن يكرهها ويحبها لكن يعتقد بقلبي أنها حلال، واحد تاني يشرب الخمر ويقول يا رب توب علينا ويستغفر الله وهو يندم ويحاول أن يقلع. فالأول مع أنه ما بيشربهاش وبيكرهها لكن هو يستحلها بقلبه، يعني يكذب بالقرآن الكريم الذي يحرمه، هذا كافر خارج من الإسلام. الثاني بيشرب الخمر لكن لا يستحلها، ما زال قلبه يراها شيئا قبيحا ويريد أن يتوب فتغلبه شهوته، فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر. فهناك فهذا هو الفرق. فالتعامل مع المعاصي لا يحل لك أن تتمادى فيها، بالعكس يجب عليك أن تنقطع عنها. ثم أن التوبة واجب على الفور، فتسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، يعني كمان التوبة لازم تبقى فورية ما ينفعش تأجلها، وإذا أجلتها يبقى ده ذنب جديد بجانب الذنب الأصلي. لا يجوز لك أن تستحلها لأنك إذا استحللتها كفرت، ولكن الشريعة تسد عليك جميع الأبواب إلا باب الرحمة فقط. والإسلام ممكن حسب صدق التوبة ممكن السيئات يوم القيامة تبقى حسنات حسب شدة التوبة، حتى أن بعض الناس يوم القيامة حينما يقدره الله بذنوبه يقول له: أتذكر ما عملت يوم كذا وكذا؟ أتذكر كذا وكذا؟ حتى يقرره بذنوبه كلها ويعتقد أنه هالك لا محالة، ثم يفاجئه الله سبحانه وتعالى بكرمه ويقول: فإني قد أبدلتها لك حسنات. فيرد يقول: إيه ربي، هناك ذنوب عملتها لا أراها في هذه الصحيفة. عايز يفتكر كل الذنوب عشان بالمرة إذا ما حتتحول إيه، وذا جاء فيها الحديث: لا يعني لا يتمنين أقوام أن لو كانوا أكثروا في الدنيا من السيئات الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا يعني يغلق عليك كل الأبواب ويفتح فقط باب الإيه؟ الرحمة. فهم في الغرب يعتبروا أن الإلحاد مخرج، ما ينكر وجود الله عشان يقدر يتمادى في الشهوات من غير بقى موضوع الجنة والنار والعذاب والمسؤولية والندم والشعور بالذنب إلى آخره. الشعور بالذنب ده من أعظم مظاهر رحمة الله بعباده، كون الإنسان يشعر بالذنب ويكتئب ويحزن إذا عصى الله سبحانه وتعالى دي من رحمة الله. عشان نضرب مثالا كده، العيان اللي عنده سكر بقى ومهمل في السكر وبيأكل براحته وما ياخدش أدوية ومش بيحافظ على رجليه، ممكن بيحصل أن الشاكل معينة في الأعصاب بحيث أن رجليه تفقد الإحساس تماما وهو بيمشي على رجليه، فممكن يدخل بقى مسمار مجرد حتى لو سلاية صغيرة كده تدخل، ممكن تنتهي ببتر للساق بالغرغرينة. ليه؟ لأنه هو ما عندوش إحساس، فبالتالي الـ 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 الشيء يدخل وهو ملوث ما يحسش به، تفضل الموضوع يعني يتطور بدرجة قد لا يكون لها علاج في الآخر غير إيه؟ غير البتر، سواء من عند الكعبين أو من عند الركبة أحيانا حسب. إيه السبب في كل ده؟ إن مفيش إحساس في الرجل، لكن أنت الإحساس لما بتمشي وتلاقي حاجة وخزت الجلد بتبادر بإيه؟ بالهروب منها أو بإخراجها، صح؟ أو السطح ساخن جدا، هتدوس عليه تلاقيته ساخن، بتعمل إيه؟ بتتوقعه. فوجود الإحساس دليل على بقاء الحياة. إذا الإنسان فقد الإحساس يبقى أنه مات. فنفس الشيء بالنسبة للذنوب، الإنسان حتى لو يخالف الشرع أو يرتكب بعض المعاصي وهو يتألم، هذا التألم هي دي النفس اللوامة، دليل الحياة. أما الميت فما لجرح بميت إلامه، وهو ساعات يبقى سعيد جدا أنه هو مش بيتألم، سعيد يقول لك أنا مش صالح مع نفسي، وبيقلد الملاحدة الغربيين بتوع علم النفس اللي بيقولوا الكلام ده، متصالح مع نفسه. انت متصالح مع الشيطان مش مع نفسك، ها؟ فبالتالي هو بيتمادى في المعاصي عشان يريح ضميره. بس هل الامر هينتهي بهذا؟ لا، هي الهلكة محققة اذا استمر على ذلك، لان اكبر مصيبة او اكبر عقوبة يعاقب بها العبد ان يفقد الاحساس بالتمييز بين الخطأ وبين الصواب. زين له سوء عمله فرآه حسنا. طيب لما هو يرى القبيحة حسنا هيتوب من ايه بقى؟ مش هيتوب منها، زي صاحب البدعة، ما هو البدعة هو شايفها حاجة حسنة وتقربه من الله، ولذلك احتجر الله التوبة على صاحب البدعة. نفس الشيء اذا فقد الانسان الاحساس الايماني فانه لا يستقبح القبيح، وانما يتبع هواه، وبالتالي هيتوب من ايه وهو شايف ايضا شيء جميل وشيء طيب. فمن ثم الشعور بالالم هذا من رحمة الله لما يترتب عليه من التوبة والحرص على يعني الاستقامة على شرع الله. يقول ألدوس هاكسلي يعني الشهوات والانطلاق مع الشهوة يدفع أهلها إلى أن يشعروا وهم يمارسون فجورهم وفسقهم براحة وبألا رقابة عليهم، حينما يكونون مؤمنين بالله يشعرون بنوع من الألم والتمزق، حينئذ لا يجدون سبيلا إلى راحة ضميرهم وهم يرتكبون هذه الآثام إلا بطريقة واحدة، وهي أن يطردوا هذا الإيمان فيكفرون بالله ويلحدون ليستبيحوا هذه الأنواع من الفجور. ولذلك يقول ديستويفسكي إذا يقول إن الله إذا لم يكن موجودا فكل شيء مباح. هي المشكلة كلها أننا نؤمن أن في إله وفي حساب وفي بعث وفي نشور وفي جنة وفي نار، في حلال وفي حرام، فإذا لم يكن الله موجودا فكل شيء إيه؟ مباح. وهذا واقع المجتمع الغربي، ويريدون أن يفرضوه علينا فرضا، وبيتكلموا على دين الليبرالية ودين العلمية على أنه شيء حتمي لا خيار فيه ولا فكاك منه، شيء حتمي. طيب ما هو حتمي ما يبقى الشرع الإلهي أولى أن يكون يعني حتميا. يقول أيضا فيكفرون بالله ويلحدون ليستبيحوا هذه الأنواع من الفجور، وهذا لا شك هو نفس المعنى الذي تضمنه قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، يستبعد يوم القيامة. إذن هذا فيما يتعلق بالسبب الأول في الإلحاد. السبب الثاني هو الديكتاتورية والاستبداد، لأن هذا الرئيس المستبد يجد أن الله يشاركه في زعامته، فهو لا يريد زعيما آخر منافسا له. فالناس حينما يؤمنون بعظمة الله وجبروته يتحررون من جبروت البشر وعبادة البشر، ويصبح الرئيس والملك والجميع عبيدا من عباد الله. وبما أن المستبدين يكرهون هذا لأنهم يريدون الانفراد بالزعامة والتأله، ولذلك فإنهم يسلكون مسلك الإلحاد، نفس منطق الذي سلكه فرعون حينما قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو أيضا الذي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو أيضا القائل أنا ربكم الأعلى. ولذلك لأن سورة القصص بالذات تولى تفصيل هذا الجبروت من فرعون، سماها بعض العلماء اجتهادا منهم سورة التحرير. سورة التحرير يعني من عبودية فرعون. فلا إله إلا الله تحرر الكائن الإنساني من كل أنواع العبودية لغير الله، العبودية يعني للبشر، العبودية للملائكة، العبودية للأشجار والكواكب وبعض مظاهر وقوى الطبيعة كما يقولون، العبودية للمناهج والأفكار والعقائد والتصورات. هناك أيضا تحرير الإنسان من عبوديته للشهوات واللذائذ والرغبات في منهج متوازن يلبي أشواق الفطرة ويحفظ حرمات الناس ويصون حرمات الله ويعطي كل ذي حق حقه. هناك أيضا تحرير الإنسان من عبودية القيم الاجتماعية الظالمة، قيم المال والجاه والحسب والنسب، في ضوء القاعدة الإلهية التي أرساها خالق البشر إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هناك أيضا تحرير الإنسان من عبودية الخوف على الحياة والقلق على الرزق بضمان جريان القدر السابق بكتابة الرزق والأجل، فالأجل محدد وسابق تقديره ولا يغيره أحد أبدا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أما الرزق فلو أن العبد يهرب أو يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حتى التحرر من منة سؤال الخلق، تحرر من منة الخلق بأن الإنسان إذا سألت فاسأل الله، ذم السؤال، الإخبار بأن اليد العليا خير من اليد السفلى. فتحقيق قوله تعالى الله الصمد، الصمد السيد الذي يصمد إليه في الحاجات، الذي يفزع الناس إليه لقضاء حاجاتهم له وحده دون غيره. هناك روعة الإسلام في تحرير الرقاب، تحرير الرقاب من الرق والعبودية، ومنهج الإسلام الرائع في التعامل مع قضية الرق. هذا كله في الحقيقة لتفصيله موضع آخر، لكن اكتفي الليلة بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.